إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
آيات وتفسير
برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
تنفيذ
محمد سعيد الصفار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، هذان مثلان آخران، أحدهما للذين ينفقون أموالهم في أنواع البر ابتغاء وجه الله، وهم على يقين بأن وعد الله حق لمن أنفق ماله ابتغاء مرضاته، والمثل الآخر لمن ينفق ماله رئاء الناس أو يتبع ما أنفق منا أو أذى. فقال عز وجل في مثل الأبرار الذين لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، إنما يفعلون ما يفعلونه لوجه الله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين، أي ومثل الذين يبذلون أموالهم طلبا لمرضات الله واحتسابا لما عنده للمحسنين من جزيل الأجر ويقينا بأن وعد الله حق، كمثل من له بستان على نشز من الأرض انهمر عليه المطر الشديد العظيم فأثمر هذا البستان ضعفي ما تثمر البساتين التي تشبهه وتضارعه، وإذا كان ضعف الشيء هو مقداره مع زيادة مثله عليه، فإن ضعفيه يعادل 4 أمثاله، وهذا لا شك بالنسبة لما تثمره البساتين عادة يكون مضرب المثل في البركة والنماء. وأصل الجنة في اللغة هي البستان، وهي قطعة أرض تنبت فيها الأشجار حتى تغطيها، وهي مأخوذة من الاجتنان وهو الاكتنان والاستتار، وسميت الجنة هكذا لأن من يدخلها يجتن ويستتر تحت أشجارها، ومنه الجن لأنهم مسترون عن الناس، ومنه الجنين لاجتنانه واستتاره في بطن أمه. والربوة بفتح الراء وبضمها أيضا، هي المكان النشز الظاهر المستوي المرتفع عن السيل. الربوة بفتح الراء وبضمها أيضا هي المكان النشز الظاهر المستوي المرتفع عن السيل. وكون الجنة بالربوة، كون الجنة بالربوة يفيد حسن ثمارها، لأن ما ارتفع من الأرض عن المسائل والأودية يكون أغلظ، وجنان ما غلظ من الأرض تكون أحسن وأزكى ثمرا وزرعا وغرسا من الأرض المنخفضة الواقعة في المسائل والأودية. وقد تغنت العرب بوصف جنات الربا، تغنت العرب بوصف جنات الربا، فقال بعضهم: من منزلي في روضة برباوة، يعني بربوة، من منزلي في روضة برباوة بين النخيل إلى بقيع الغرقد. والرباوة لغة في الربوة. وقال أعشى بني ثعلبة في وصف روضة، قال أعشى بني ثعلبة في وصف روضة من رياض الحزن: يفوح منها ريح كأنه المسك، يشبه به ريح صاحبته. قال أعشى بني ثعلبة في وصف روضة من رياض الحزن: يفوح منها ريح كأنه المسك، يشبه بها ريح صاحبته، يشبه بها ريح صاحبته. إذا تقوم يضوع المسك أصفرة، والزنبق الورد من أردانها شمل. إذا تقوم يضوع المسك أصفرة، والزنبق الورد من أردانها شمل. ما روضة من رياض الحزن معشبة، ما روضة من رياض الحزن معشبة، خضراء جاد عليها مسبل هطل، يضاحك الشمس منها كوكب شرق، مؤزر بعميم النبت مكتهل، يوما بأطيب منها نشر رائحة، ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل. ومعنى يضوع المسك أي تنتشر رائحته، وقوله أصوره أي قطعا، وقوله والزنبق الورد، الزنبق دهن الياسمين وورد، وأحمره أجوده. والظاهر أنه المراد هنا والحزن ما غلظ من الأرض. وقوله جاد عليها مسبل هطل أي انهمر عليها الجود، وهو المطر الغزير أو ما لا مطر فوقه في القوة، وهو مسبل أي مرسل ماءه على الأرض، وهطل أي منتشر غزير دائم. وقال الصمة بن عبد الله: بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا، وقال الصمة بن عبد الله: بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربع. ودعوى بعض المفسرين، دعوى بعض المفسرين بأن أطيب جنات الربا، بأن طيب جنات الربا إنما تكون في نجد، دعوى بعض المفسرين أن طيب جنات الربا خاص بنجد، دعوى غير صحيحة، لقوله تعالى ممتنا بما آوى إليه عيسى بن مريم وأمه، حيث يقول: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، وهي طبعا ليست في جزيرة العرب، كما ذكرت قريبا قول الشاعر في يمدح روضة بين النخيل إلى بقيع الغرقد، وهو من نواحي المدينة المنورة. ومجيء هذا التمثيل بهذه الصفة في القرآن، مجيء هذا التمثيل بهذه الصفة في القرآن شاهد من شواهد الإعجاز، مجيء هذا التمثيل بهذه الصفة في القرآن شاهد من شواهد الإعجاز، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نشأ في واد غير ذي زرع. وقوله عز وجل: فآتت أكلها، أي فأعطت ثمارها التي تؤكل. والوابل المطر الشديد الضخم القطر، وقد تقدم قريبا مزيد تعريف الله. وقوله تبارك وتعالى: فإن لم يصبها وابل فطل، هو تأكيد لمدح هذه الربوة. قوله تبارك وتعالى: فإن لم يصبها وابل فطل، هو تأكيد لمدح هذه الربوة بأنها إن لم يصبها وابل فإن الطل يكفيها، وينوب مناب الوابل في إخراج الثمرات ضعفين، وذلك لكرم هذه الأرض وطيبها. قال المبرد في قوله عز وجل: فطل، تقديره فطل يكفيها، والطل هو المطر الضعيف، والطل هو المطر الضعيف، بل هو أضعف المطر حتى يطلق عليه اسم الندى. وقوله عز وجل: والله بما تعملون بصير. وقوله عز وجل: والله بما تعملون بصير، ترغيب وترهيب. قال ابن جرير رحمه الله: يعني بذلك جل ثناؤه: والله بما تعملون أيها الناس في نفقاتكم التي تنفقونها بصير، لا يخفى عليه منها ولا من أعمالكم فيها وفي غيرها شيء، يعلم من المنفق منكم بالمن والأذى والمنفق ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من نفسه، فيحصي عليكم حتى يجازي جميعكم جزاءه على عمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وإنما يعني بهذا القول جل ذكره التحذير من عقابه في النفقات التي ينفقها عباده وغير ذلك من الأعمال، أن يأتي أحد من خلقه ما قد تقدم فيه بالنهي عنه، أن يأتي أحد من خلقه ما تقدم فيه بالنهي عنه، أو أن يفرط أو يفرط فيما قد أمر به، لأن ذلك بمرأة من الله ومسمع يعلمه ويحصيه عليه، وهو لخلقه بالمرصاد. انتهى. وقوله عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، هذا هو المثل الآخر، هذا هو المثل الآخر في هذا المقام الكريم الذي ضربه الله عز وجل لمن ينفق ماله رئاء الناس أو يتبع ما أنفق منا أو أذى، بأنه يبطل بريائه أو بمنه وأذى ثمرة عمله فلا يفيده بشيء وهو في أمس الحاجة إليه، مع ما يصيبه عند ذلك من الحسرة والندامة والحزن. وقد شبهه الله عز وجل برجل تقدمت به السن وبلغ من الكبر عتيا وقد فقد القدرة على أن يعمل بنفسه عملا ينفعه وقد ازداد حسرة وحزنا بسبب أن له أولادا عجزة ضعافا لا يتمكنون من جلب نفع لهم أو لأبيهم أو دفع ضر عنهم أو عن أبيهم، وكان لهذا الرجل بستان يانع الثمار من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، وقد اشتمل البستان مع نخيله وأعنابه وأنهاره على كل ما تشتمل عليه البساتين من الزروع والثمار. وبينما هو يتهيأ لجني ثماره وتحصيل ريعه لينفق منه على نفسه وعلى ذريته الضعاف العاجزين، أرسل الله عز وجل على بستانه إعصارا فيه نار فأحرقت البستان وذهبت بجميع ما فيه، فكم تكون حسرته وحزنه عند ذاك. وهكذا من أنفق ما له رئاء الناس أو أتبع ما أنفق منا أو أذى يحصل له يوم القيامة أضعاف ما أصاب ذلك الرجل الذي احترق بستانه من الحزن والهم والغم والكرب العظيم، لأن هذا الرجل قد يعطف عليه بعض الناس فيحسنون إليه ويمدون له يد العون ولكن المرائين ونظراءهم لا يجدون من يمد لهم يد العون عند الله يوم القيامة ولا شك أن جواب الاستفهام في قوله عز وجل أيود أحدكم إلى آخره هو أن يقول كل من عنده مثقال ذرة من عقل لا أود ولا أتمنى ذلك ولا أحب أبدا أن يصير لي ما صار له. قال البخاري في صحيحه باب قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب إلى قوله لعلكم تتفكرون، حدثنا إبراهيم أخبرنا هشام عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس قال وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم، يعني هو لم يسألهم عن علم الله وإنما يسألهم عن علم أنفسهم، فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر قل يا ابن أخي ولا تحكر نفسك قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل، قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، انتهى. والإعصار في اللغة، الريح الشديدة التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود، بها سموم تلتف وتدور بسرعة فتتولد فيها نار تشتعل بها الحرائق، وقد تتسبب في تدمير المدن والقرى وإحداث الفيضانات. وهذا فيه إشارة كذلك، إلى الإعجاز العلمي في القرآن العظيم، لأن هذا النوع من الرياح نادر في أرض الحجاز، وإن كان معروفا كما قال بعض الشعراء: إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا، وقوله تبارك وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي كذلك يوضح الله لكم الحجج الشاهدة بأن محمد رسول الله، كي تتدبروا وتتفهموا من أين هذه العلوم الكونية والشرعية التي جاء بها هذا الأمي الذي ما قرأ كتابا ولا خطه بيمينه، وتعلموا أنه رسول من رب العالمين. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات وتفسير، برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد،
تنفيذ
محمد سعيد الصفار.